بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا آل بيت الله كل من ابتلى لم ينجو إلا فيكم آل الولا، لكم كأبراج السماوات العلا حفر بطيبة والغري وكربلة وبطوس والزورى وسامراء يا من غدا مضوا بنو الدنيا مضت ومجامع الخيرات منذ قضوا قضت إلا قبور كالبوارق أو مضت ما جئتهم في حاجة إلا انقضت ما جئتهم في حاجة إلا انقضت وتبدل الضراء بالسراء جاء في دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في حقوق الوالدين، إلهي لا تنسيني ذكرهما في أدبار صلاتي وفي كل آن من آناء حياتي اللهم اغفر لي بدعائي لهما. إلهي أين طول شغلهما بتربيتي، وأين سهرهما على راحتي، وأين إقتارهما في التوسعة علي، هيهات ما أنا بقاض بعض حقوقهما. اليوم الثاني عشر من شهر محرم الحرام، هناك رواية على أنه وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولقائل أو سائل أن يسأل لماذا تعدد الروايات في مواليد أهل البيت وفي وفيات أهل البيت، يعني احنا في هالعمر اللا شيء وخلال نصف قرن قضيتها على المنبر الحمد لله، ألاحظ أن مع تفاقم المعرفة وانتشار المعرفة ووسائل المعرفة ومصادر المعلومات تزداد الإشكالات، أو الإشكالات الاستفسارات، الاستيضاحات تزداد يوما بعد يوم. على أي حال، من حق كل إنسان أن يترصد المصادر النقية والذكية للمعلومات. هناك مثلا بالنسبة إلى الزهراء فاطمة سلام الله عليه، نبدأ هالشكل يعني. هناك ثلاث روايات بالنسبة إلى وفاة الزهراء، وتأتي رواية التي هي عند الجمهور الرابعة. وبالنسبة إلى ميلاد مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هناك اختلاف لا في اليوم فقط وإنما في السنة، فنلاحظ أربع آراء تتعدد، أربعة آراء بالنسبة إلى ميلاد الزهراء فاطمة سلام الله عليها. وهذا يترتب عليه أشياء، من الأشياء المهمة التي تترتب على هذه إنكار بعض الحالات. مثلا نحن نقرأ بالنسبة إلى الزهراء فاطمة سلام الله عليها أن نطفتها انعقدت من ثمرة الجنة. كيف ثمرة تنزل من الجنة على إنسان، على النبي، على يعني كيف هذا؟ هل هو وارد؟ طبعا احنا مصدرنا الاول هو القرآن، والقرآن اقر هذه الحالة بالنسبة الى سيدة النساء في زمانها مريم ابنة عمران عليها الصلاة والسلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وكان يجد عندها رزقا ليس في أوانه، ف فكان يسألها أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا المعنى لا يوجد فيه بعد جدل أو سجال، لأن المعنى أورده القرآن الكريم. بالنسبة إلى الزهراء فاطمة سلام الله عليها، حتى المتقي الهندي وغيره وصاحب ميزان الاعتدال وصاحب الخصائص يذكرون، وهي مصادر من مصادر الجمهور، لكن المضمون واحد، الديباجة تختلف. فهم يقولون أعطي النبي رمانة، وآخر يقول أعطي النبي فاكهة. هسه شنو الله شنو الارتباط بميلاد الزهراء؟ خلي هذا في يعني في اليد، مثل ما نقول أن ما روايات الجمهور تصر إصرارا شديدا على أن الزهراء ولدت قبل البعثة. لماذا؟ بينما رواياتنا تقول بأنها ولدت بعد البعثة. ومن ينقب في الزوايا وبالمصادر يرى كأن بني أمية أولوا هذه القضية اهتماما كبيرا، بحيث مثلا في مجلس عبد الملك ابن مروان، وكان عبد الله المحض ابن الإمام ابن الحسن المثنى جالس، وضمن الحضار في ديوان عبد الملك ابن مروان منه الكلبي. هذا الكلبي من المدونين، لكن هذا لا يدون إلا على مزاج الحكام، ولما يصير التدوين على مزاج الحكام ضاعت الحقيقة، كما هو الحال بالنسبة إلى مالك ابن أنس. لما سألوه مالك ابن أنس أنت دونت هذا كتابك الموطأ، ليش أغلب أخبارك عن حفصة وعن عائشة وعن عبد الله ابن عمر؟ فأجاب بصريح الجواب بصريح العبارة، قال بأن المنصور الدوانيقي التقاني لقاء مطولا في البيت الحرام، وقال أريد منك أن تكتب كتابا عن الفقه لا تأخذه إلا من عبد الله بن عمر. أنا هم كتبت هذا بالنسبة استجابة لرأي الخليفة. السابعين قوسين هم ألفت نظركم، الذي لابد تسمعون السجال حول صيام عاشوراء. والجميل في الأمر أن مالك بالموطأ في باب الصوم يجي إلى موضوع الصوم والصوم المنسوخ، يقول ومنه صوم يوم عاشوراء الذي نسخ. لا أدري أين القوم عن مالك وكتابه الموطأ. هذه المصادر دونها مثل الكلبي، ثم اجى بعد منه اول من دون التاريخ مثل ما يعبرون عنه بسيرة ابن هشام، ثم بعد ذلك اجى ابن قتيبة سنة 200 يعني 199 بدأ بتدوين كتاب الإمامة والسياسة، ومشى بي على آراء الحكام الحاكمين آنذاك، لكن ضمنها يعني ربما هي من نوع من نصرة الله سبحانه وتعالى لأهل البيت أن يذكر بعض أشياء. شوف سياق الحديث هذا، أن عبد الملك بن مروان في المجلس وبحضور عبد الله المحض رفع رأسه وقال يا كلبي ماذا تقول؟ متى ولدت فاطمة الزهراء، قبل المبعث أم بعد البعثة؟ يعني يبدو هاي قضية مهمة الذي مهتم بها الخليفة، وجاي يستنطق واحد بزعم أن مدون أو كاتب، إلا أن عبد الله المحض اتفادى رأسا الموقف وصاح مخاطبا الخليفة: كلا أنت تسأل الكلب وهي أمي، فاسألني أنا وأنا أعرف عن أحوال أمي من هذا. ثم قال إنها ولدت بعد المبعث. طيب السقد واحد يقول لي: سيدنا شو ما عرفنا، ليش هذا الإصرار على أنها ولدت قبل المبعث؟ في الواقع هذا توطئة واستعداد لإنكار ما جاء بأنها ولدت من فاكهة أرسلت من الجنة، لأن إذا قلنا فاكهة ونزلت على النبي من الجنة يعني هذا بعد البعثة، قبل البعثة ماكو مسألة وحي وارتباط مع السماء، فهذا كل الضجيج والكلام والسجال لإنكار هذه الفضيلة الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هكذا بقية الأئمة، اختلاف في الميلاد في الوفاة، لأن ما عندنا احنا تدوين يعود إلنا، كل ما كان هناك تدوينات وكل ما كانت هناك من مجاميع كلها لاحقوها إما بإغراقها أو بإحراقها. وهذا حديث مشجي ومحزن. هناك كتاب اسمه مصادر نهج البلاغة، مصادر نهج البلاغة 3 أجزاء للخطيب والعالم السيد عبد الزهراء الحسيني. ما يهمني الكتاب، يهمني المقدمة، وهي مقدمة رائعة جدا وبحث قيم حوالي 9 صفحات. يروي السيد عبد الزهراء من المصادر وكلها موثقة 27 مكتبة، بين مكتبة عامة ومكتبة خاصة، كلها دمرت وأحرقت، سواء مكتبة دار الحكمة في بغداد أو مكتبة الإسكندرية ذات 1,000,000 كتاب أو مكتبة الشيخ الطوسي على الله مقامه أو مكتبة الشيخ المفيد أو مكتبة الشريف الرضي أو المرتضى. وإلى أن ذاك اليوم سنة 2004 بعد سقوط الطاغية بسنة كاملة دون انفجار دوي في جامع براثة وفي مسجد براثة مكتبة ضخمة، وتعمدوا أن وضعوا القنبلة بجنب صالة أو جناح المخطوطات، راحوا حوالي 1,200 مخطوط من خيرة المخطوطات. هذه الملاحقة وهذه البعثرة وهذا الفوضى ترك الأمور هالشكل. فلذلك تشوف بالنسبة إلى أم الإمام يتعدد مثلا اسمها أو تاريخ الوفاة أو الولادة، وهكذا الحال. وفي الواقع لولا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم لضاع علينا كل شيء، يعني ولما استطعنا حصول أي شيء إطلاقا، ناهيك ما حدث من البلبلة والتضاد والتباين حتى بين كتب الجمهور أنفسهم. يعني وهذا حديث لا ندخل أو نتوسع فيه أكثر من هذا. عموما إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، هناك روايتان في وفاته، والرواية الأولى وهي ضعيفة لكن يؤخذ بها هي يوم 12 محرم، وبنفس السنة لا اختلاف فيها. الرواية الثانية 25 محرم الحرام. بناء على هذا أحببت أن أتحدث لدقائق عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وافتتحت حديثي بالدعاء 23 من أدعية الصحيفة السجادية، وهو دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى حقوق الوالدين. طيب، في الواقع أيها الإخوة، تراث أهل البيت، ما بقي عندنا من ميراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 3 أنواع أيها الإخوة: نوع دعاء، ونوع زيارات، والنوع الثالث الفقه. وأؤكد وأنوه على أن إلى عهد الإمام الصادق كان يطلق على كل ميراث أهل البيت وتراث أهل البيت بالفقه. من عهد الإمام الصادق سلام الله عليه صار لا، تراث الأئمة إذا قيل بالفقه يعني مسائل الحلال والحرام، لأن الإمام الصادق فصل، أو نقدر نقول ترك في محور واحد، واستدعى 4 من تلاميذه، وهم ذولا في الواقع هم تلاميذ الإمام زين العابدين، هم تلاميذ الإمام الباقر النجباء 4، وتلاميذ الإمام الصادق، وذولا معروفين: محمد بن مسلم وأبو بصير وبريدة، على كل 4 هم كلفهم الإمام، فدونوا الفقه منفصلا، ودونوا الزيارات منفصلة، ودونوا الأدعية منفصلة. وطبعا هنا يرد أيضا استيضاح، ما نقول إشكال، استيضاح أو استفسار، أن ما بين أيدينا الآن من الأدعية هذه كلها مروية عن الأئمة؟ طبعا لا. ما بين أيدينا الآن من الزيارات كلها مروية عن الأئمة؟ طبعا لا. ميراث أهل البيت من الدعاء يبدأ، أول ما يبدأ من نهج البلاغة الذي هو جزء منا أيضا دعاء، ثم بعد شنو؟ دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة، أو دعاء الإمام أمير المؤمنين دعاء الصباح، أو دعاء الإمام أمير المؤمنين الذي علمه كميل ابن زياد. وأيضا هنا أوضح، دعاء الصباح هناك دعاءان يعرفان بهذا الدعاء: دعاء الصباح في عهد الإمام أمير المؤمنين، وهو: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع، إلى آخره. ودعاء الصباح أيضا مروي عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا التراث، دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. وهذا الدعاء هو رسالة وهو موسوعة، ولولا الحقد الأعمى والتعصب والعداء لآل بيت الرسالة لكان من أحلى الفرص أن هذا الدعاء يذاع في المذياع على ملايين الحجاج، فيبني فيهم بواطنهم ويصلح أخلاقهم. ولكن الذي يحول دون هذا هو الحقد الأعمى على أهل البيت. طبعا أدعية هذه هي التي وردت، وهناك دعاء ينسب للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أما الزيارات الزيارات التي هي بين يدينا أو بين أيدينا هي أيضا ليست كلها من عهد الأئمة، إنما هي معظمها الذي الآن نتداولها ما بعد الغيبة. الأدعية التي هي في عهد الأئمة الزيارات طبعا أولها وهي أول زيارة زار بها إمامنا صاحب ذكرى اليوم إمامنا زين العابدين، وهي زيارة أمين الله، السلام عليك يا أمين الله في وحيه وحجته على خلقه. هذه الزيارة هي أول زيارة في قاموس زيارات تراث الأئمة. طبعا الإمام كان قدم إلى الكوفة وكان يصحبه أبو حمزة الثمالي، وأبو حمزة الثمالي أوقفه الإمام بعيدا تفاديا لوصول عيون السلطة، وكانت المنطقة مراقبة والقبر مخفي آنذاك، قبر أمير المؤمنين. فكان الإمام يزور وأومى إليه أبو حمزة بأن هناك على كل سوادة ورجل فارس، فالإمام فورا غير منحى الزيارة إلى دعاء: اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك. وأكمل الإمام الزيارة. بعدها توقف موضوع الزيارات، وطبعا هذه الزيارة يزار بها كل إمام مو إلا الإمام أمير المؤمنين. شأنها شأن الزيارة المروية عن الإمام الهادي، وهي زيارة الجامعة. زيارة الجامعة يزار بها كل إمام، فإذا الإنسان زار أمير المؤمنين قال: وإلى أخيك بعث الروح الأمين. لكن إذا يزور إمام آخر يقول: وإلى جدكم بعث الروح الأمين. قلت تنتشر هنا وهناك زيارة آل ياسين، ما أدري دعاء العهد، ما أدري زيارة الناحية، دعاء الندبة، هذا كله ما بعد عهد الغيبة. ما قبل الغيبة هذا الذي هو موجود: زيارات الإمام الصادق عليه السلام لجده أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أعود إلى الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين له الباع الواسع في الدعاء، وخصوصا هذه ما يعرف برسالة الحقوق. وبعد شنو أدعية الإمام التي دونها منه حفيده زيد الشهيد، يحيى ابن زيد الشهيد. هناك كتاب صغير طبع عدة مرات، اسم هذا الكتاب جولة في ربوع أوروبا. ما أدري من منكم شايفة جولة في ربوع أوروبا، مؤلفه يهودي اسمه جرجيس عواد. هذا جرجيس عواد في العهد الملكي كان مسؤول المخطوطات في وزارة الإرشاد والثقافة في العراق، فأوفد آنذاك من قبل الحكومة العراقية للتجوال على مكتبة الملوك في الأسبان وغيرهم، فطاف في أوروبا. وهذا الكتاب خلاصة هذه الجولة. هناك يكتب هذا جرجيس عواد، يقول: دخلت إلى مكتبة البابا بولس السادس آنذاك في ذاك الوقت، وزرت لها الغرب فأطلعني على مكتبته وهي مكتبة باهرة ومكتبة ضخمة مكتبة الفاتيكان، ثم أشار إلى خزانة خاصة للمخطوطات، فلما فتحتها وجدت صحيفة السجادية بخط الإمام يحيى ابن زيد الشهيد. يبدو أن هذه عصابات السرقات، سرقات التحف والمخطوطات، هي التي أوصلت هذه النسخة إلى مكتبة البابا. هذا ما يكتبه هذا جولة في ربوع أوروبا. طبعا الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى 4 سنوات ما كان يعنون نفسه بالإمام. ليش؟ لأن الإمام زين العابدين كان يدرك أن مستهدف، وأن بني أمية ينتظرون أي واحد يؤشر عليه بأن هذا إمام يقتل يصفوه. فكان الإمام زين العابدين يدير الإمامة عن طريق متي زينب، أو لما يكتبوا له يجاوب الإمام بفتوى عمتي زينب. ليش؟ ليبعد الشبهة ويبعد الخطر المحدق به. لكن من بعد عام 64 سبحان الله مقلب الأحوال، وعلى أي حال الدنيا لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها كما يقول أمير المؤمنين. لاحظون أن صار الذي صار، صارت واقعة التوابين، واقعة الحرة. ولما صارت واقعة الحرة، الإمام زين العابدين وتسع عوائل من بني هاشم وهم البقية من اللي بقوا بقية السائف كانوا بالمدينة. فشنو الذي صار بالمدينة؟ طبعا يصعب على اللسان توضيحه ايش سووا وايش صار، لكن وشنو اللي انقتلوا الاعداد الهائلة. لما حاصر جيش التوابين بني أمية وقتل الكثير منهم، لكن كانوا يدورون، الجيش يدور على رأس كبير أموي وهو مروان بن الحكم وأخوه محمد بن الحكم. وطبعا لعلمكم محمد بن الحكم هو الذي قسم فدك بأمر من الخليفة عثمان. ومنين ما تجي هي أخبار مؤلمة ومرة، وهو عاد خرب فدك ووزعها وأقام فيها جدران، محمد أخو مروان بن الحكم. المهم ذولا أحكم عليهم الحصار، طوقوا، وين يرحون؟ الإمام زين العابدين بيت معروف، كان معروف. الإمام زين العابدين إجا أحد غلمانه قال جماعة على الباب: يا ابن رسول الله، ما أعرفهم لكن وجوههم مغبرة مربدة. إجا الإمام فتح الباب وإذا به مروان بن الحكم وأخوه محمد ومجموع حوالي 35 عائلة من بني أمية. فلما نظر مروان إلى الإمام زين العابدين سكت. أخوه صاح قال: ويلك، أفلت من الموت وفي الموت وقعت. يعني الآن هذا راح ينتقم من عندنا ويستعيد الشريط المر لمواقف مروان، سواء بالمدينة وبالشام، وشنو من السياط اللي لعبها على وجه الحسين ويقول له: يا حبذا بردك في اليدين، شنو اعتداءات على الحوراء زينب. لكن الإمام زين العابدين قال: ادخل، ادخل، لكم الأمان. فدخلوا كلهم بحماية الإمام زين العابدين. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى، وطالما نعف عن الأسرى ونكف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. 45 يوم، شهر ونص. طبعا اللي أفلت الوحيد منهم منه عبد الله بن عمر، هذا وقف صلى وراء إمام التوابين. ولما سألوه قال له لا، أولست أنت الذي تخطب في المدينة وتقول المخالف لإمارة يزيد بن معاوية يؤتى به وعلى رأسه نار يوم القيامة؟ قال إيه. قال له لا، هذا جيش مرتد على يزيد وثائر عليه، وانت تصلي وراء امامهم؟ قال انا امشي مع من غلب واتقي الفتنة بالائتمام بمن يصلي بنا. ما دي شون ذريعة هذه، على اي حال حلوة مرة هي بايديهم. هذا افلت. 45 يوم الامام زين العابدين يعول بعوائل بني أمية وهم في أمن وأمان، إلى أن تغيرت الأمور، ومع ذلك طلبوا من الإمام أن يبعث معهم من يحميهم إذا اعترضهم أحد. فاستمر الإمام زين العابدين بعد هالمتنفس أن لا ينشر إمامته. طبعا هنا بين قوسين أوضح أن العقيل زينب كانت الفتاوى تعنون باسمها، لكن بعد سنة ونصف غادرت الحوراء زينب، وغادرت وهي قد حملت عليها المغادرة نتيجة لنشرها مصائب أهل البيت، وما مر عليهم أخبار أهل البيت ضيقت. فبعد هذه منو كان اللي ينقل الفتاوى عن الإمام زين العابدين؟ عبد الله المحض، الذي بعد ذلك كان يلقب بعالم آل محمد. وعبد الله المحض كان صديق إلى عمر بن عبد العزيز، ولما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة وسطه إلى شنو؟ إلى أن يلتقي الإمام الباقر سلام الله عليه. وهنا بدأت مثل ما نقول بدأ تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله بموجب رواية أهل البيت من هذا الموقع، لما عمر بن عبد العزيز سأل الإمام الباقر والإمام جاوبه، ثم سأل صاح للكتاتيب وتأثر بروايات النبي، وبعد ذلك شنو الذي صار؟ الذي صار أنه جمع بني أمية، واللي كان يخالف رأيه في إعادة فدك للإمام الباقر قال له شنو حصتك أنا أنطيك، وأعاد فدك إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فالإمام زين العابدين هنا بدأ ينشر إمامته عن طريق الدعاء وعن طريق المناجات، سواء مناجات في مكة الذي كان يدونها أبو حمزة الثمالي، يا عدتي عند كربتي ويا غياتي في شدتي، وأدعيته. يجي الإمام في هذا الدعاء بالنسبة إلى حقوق الوالدين. في زمن شاه إيران كانت الفنادق في طهران ذات الخمس نجوم بالغرفة ثلاث كتب: القرآن والإنجيل والتوراة، لأن شاه إيران كان يتعلمن على غرار أتاتورك. فلما تدخل إلى الغرف في أفرض هاي الهوتيلات الضخمة، شوف ثلاث كتب: القرآن والإنجيل والتوراة. بعد قيام الثورة الإسلامية الغرف هذه زودت بثلاث كتب، لكن شنو؟ القرآن ونهج البلاغة والصحيفة السجادية. وطبعا كان لهذا أثره، لكن آسف أن أقول لكم بأن هذا هم بد للوضع قبل سبع سنوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه تركت انطباعات، لأن هذا اللي يجي من تونس، هذا اللي يجي من الجزائر، هذا اللي يجي من بلاد يقرأ نهج البلاغة وهالكلمات، وطبعا كلام أهل البيت هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. أحد الأساتذة وهو لا يزال على قيد الحياة، هذا شرد من قمع صدام وملاحقة صدام لعنه الله، وراح إلى تونس، هناك يعمل أستاذ مساعد في جامعة بنزر، وهو نقل لي هذا المشهد. قال هناك تقام ندوات شبه يعني شو تسميها، تكيات صوفية أو على هالغرار، يجتمعون ليالي الجمعة، وأحد الأساتذة يقوم يلقي مثلا محاضرة أو كلمة مدونها. يقول هذا الرجل: أنا كنت أحضر هذه الندوات وأتخفى، لأن هناك المجال لا يساعد أن أقول أنا شيعي وكذا. يقول: من حسن الصدف أن ذات ليلة حضرت في ندوة من هذه الندوات والمتحدث تخلف عن المجيء. المفروض اللي لازم يتحدث ما اجى، ما دي صار له ما اجى. فلما ما اجى ذولا وقعوا بحيص بس، شلون هذه؟ طبعا هذه مو مسألة سهلة ان تقول لأي واحد قوم تفضل القي محاضرة، يعني بعضهم يحتاج الى تحضير، الى ما ادري شنو، الى استعداد. يقول هذا الاستاذ، يقول ذولا صاروا في وجل، ثم فجأة شنو الذي صار؟ كلهم أومعوا إلي، قالوا: هذا إلى مدة يحضر ما ساهم، يلا الليلة أنت تكلم. يقول: هذه على كل إحراج إلي يا إخوة. قالوا: أبدا، ما في واحد، أصعد أنت ولو شو تقول قول. يقول: آنهم حمل الأمر علي ولا لدي مادة أتحدث بها، ولست من الذين أفرض لديهم شوية استعداد، لكن يقول: من لطف الله تعالى بجيبي نسخة صغيرة من الصحيفة السجادية. وذولا طبعا ما يدون صحيفة السجادية شنو، صنت سامعين بالصحيفة السجادية؟ جزا الله الثورة الإسلامية اللي نشرت التشيع وصارت الصحيفة السجادية ونهج البلاغة. وعلى أي حال التشيع كان يعني ساكت وهادئ. هذا الأستاذ يقول: وقفت خلف المنصة ويعتصرني الجو، ماذا أفعل؟ طلعت هذا هاي النسخة من نهج الصحيفة السجادية. يقول: أول ما افتحتها صار أمامي هذا الدعاء كان يدعو الإمام به للفرج من الهموم: يا من تحل به عقد المكاره ويدرأ به حد الشدائد. يقول: قرأت ثلاث أربع جمل، شفت الجوانب تهتز والقلوب يعني في حالة خشوع، والأعناق مشرئبة وكل يسأل الآخر هذا كلام من؟ كلام أهل البيت. احنا تركون أهل البيت تراث بس ما أدري شبينا ما أدري ليش. الله إنها دهشة. يقول ويدرأ به ويلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت بقصار الله أكبر فالصراخ وكذا ويلتمس ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرت بقدرتك الأشياء ومضت على إرادتك. بس خلصت الدعاء وثبوا علي كلهم إلمن هذا الكلام إن هذا الكلام ما هو إلا لنبي أو وصي. كلما حاولت يعني أصبحت القضية خطيرة يعني ويترتب عليها أخيرا يقول كتفوني وأخذوا مني هذا بالجبر. صحيفة سجادي هذا تراث أئمتنا وهذا حديثهم وهذه مآثرهم. وللأسف احنا أيدينا يعني خالية من هذا التراث. دائما أنا أقول للإخوة الشباب أولادنا إخواننا أقول أن هناك فصلا في نهج البلاغة وهو الفصل الأخير حوالي 113 كلمة حكمية للإمام أمير المؤمنين 113 حكمة قصيرة. وهي هذه الحكم فيها ما فيها من فن الإبداع، إبداع بالمعنى وإبداع بالتعبير. أقول لو أن الشاب في الأسبوع يحفظ حكمة، بالشهر 4، بالسنة كم حكمة؟ 60، أقلل 50 مثلا. إذا هذه الحكم حفظها يتخرج إنسان بليغ ومتحدث ولبق وكاتب ويصبح تحفة من التحف. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن أحضر ابنك قل الملاكمين بالكرة من النجوم مالت يحكي لك أسمعه. تقول للنجوم مال فلان كذا شنو يحكي لك أسماءهم. لكن قل لأغوي لحكمة للإمام علي بن أبي طالب. ألا يؤسفنا هذا ويحزننا. هذا الدعاء الإمام يبين بحقوق الوالدين. اللهم إلهي لا تنسيني ذكرهما. هذا البر بعد الممات. اللهم لا تنسيني ذكرهما في أدبار صلاتي وفي كل آن من آناء حياتي. ها واغفر لي بدعائي لهما. ثم يقول إلهي أين طول شغلهما بتربيتي وأين سهرهما على راحتي وأين اقتارهما في التوسعة علي. هيهات ما أنا بموف بعض حقوقهما. ولذلك ينقل عن الإمام زين العابدين توفت أمة بالنفاس واشترى الإمام الحسين جارية تتولى تربيته فكانت أمه بالتبني فكان لا يآكلها. لما يقولوا له ليش ما تأكلها تآكلها يقول أخشى أن تسبق يدي لقمتها فأكون قد عققتها. الله أكبر. هذا هو قول أئمتنا وهذا فعل أئمتنا. واتسمت حياة الإمام زين العابدين بالدمعة الغزيرة. وتعرف يعيش ذكريات الطف فلا تبتعد عن عينيه ولا عن قلبه ولا لحظة واحدة. ليل نهار يمر على ترعة ماي جاري، يوقف يتأمل شوف الماي يجري زلال، ولا يعرف أحد، لكن يمرون يشوفون الإمام يصب دموع وينظر للماي. بعدا لشطك يا فؤاد فمر لا تحلو فإنك لا هني ولا مري، أيسوغ لي منك الود وعنك قد صد الإمام سليل ساق الكوثر. آه طول طول الدهر يبكي ويجر، ولا تشوف الماء عينه ويصد عنه، تشوف الماء عينه ويصد عنه، شلون اشرب وابويا انحرم منه. يقول له يعني هو من اصحاب الامام طاووس اليماني: مولاي اما انا لحزنك ان ينقضي ولبكائك ان ينتهي؟ قال الامام طاووس: لا تلمني، ان يعقوب ابن اسحاق كان نبيا وابن نبي، كان له 11 ولدا، غاب واحد منهم شاب رأسه، احدوداب ظهره، صبيضت عيناه، صار في وجهه امثال الأودية. يا طاووس والله بعيني رأيت أبي وتسعة عشر من آل بيتي صرعا كالأضاحي على وجه الرمض. بعد يقول لا تلومني، كلما مررت على بيوت آل علي رأيتها خالية وما فيها إلا النوائح، شلون أنسى المصائب، شلون أنسى هذا الواقع؟ أنا شراب لذيذ الماي حاشا، وأهلي قضوا كلهم عطاشا عطاشا، حسين الرمل أمسى فراشا، أبتاه اللي في مصابك. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ادرع عنا شر أعدائنا، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سائلين، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والصهاين والمنافقين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. أيد وسدد علماءنا العاملين في إيران، في العراق، في لبنان، وفي كل بقاع الدنيا. الماضين من مراجعنا خصوصا إمام الأمة الراحل، اللهم لقه منك أجرا ورضوانا. إلى أرواح أموات المستمعين أموات المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.